نحن إن شاء الله في يعني في هذا الأسبوع اقتصرنا على درس واحد اللي هو هذا اليوم، يعني بحكم الله الحمد مجيء كبار أو جماعة من هيئة كبار العلماء الآن ولهم دروس والله الحمد في رحاب المسجد النبوي، وبحكم هذه الندوة ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، ويعني أحببت أنني لا أثقل على الطلاب، وأن من رغب أن يحضر مجالسهم وأن يفيد منهم وهذا ولا شك خير وبركة، فهم كبار العلماء وأهل العلم وأهل الفضل، فالإنسان يستغل وقته ويرتب برنامجه يحضر عند كبار العلماء ويستفيد منهم، هذا أولا. وثانيا أيضا يحضر جلسات ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين. أنا أنصح الإخوة جميعا، وأنا واحد منكم بإذن الله سأحضر هذه الجلسات قدر ما يستطيع الواحد منا، يحرص ويحضر ويستفيد من هذه البحوث ومن أوراق العمل التي ستطرح في جلسات هذه الندوة بدءا من غد، يعني اليوم حفل الافتتاح بعد صلاة العشاء الساعة 9 مساء، وغدا إن شاء الله بتبدأ الجلسات، أول جلسة بتكون الساعة 9 صباحا. فأنا أنصح الإخوة بلا استثناء، وكما قلت أنا واحد منكم، على يعني حضور جلسات هذه الندوة والإفادة منها، وأيضا الإفادة من دروس المشايخ الذين جزاهم الله خيرا يعني وصلوا هنا ورغبوا نشر العلم والإفادة والفتوى للناس، فجزى الله الجميع خير الجزاء. نعم نعم، هو كل درس له مكانه، والندوة هي هناك عند باب الملك فهد، موقعها هناك عند باب الملك فهد، وأما عاد المشايخ دروسهم تعلن ما بين وقت وآخر. نعم، نقرأ الآن ما تيسر في بلوغ المرام، نعيد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث ختمنا به الدرس الماضي، وقلت إن دلالة هذا الحديث واضحة على أن من قبل امرأته وهو صائم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وهي صائمة أيضا، أن هذا لا يفطر، أن هذا لا يعد مفطرا. كذلك لو باشرها بحائل أو بدون حائل، يعني لو فرضا ضمها وعليها لباسها، أو وهما مثلا على الفراش ومس جسده جسدها وباشرها فقط، مجرد مباشرة لم يكن هناك لا جماع ولا شيء، فإن هذا لا يفطر. ولكن عائشة رضي الله عنها هنا قالت ولكنه أملككم لإربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه، إربه يعني شهوته، وقيل الجماع، وعلى كل حال مؤدها واحد، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يملك نفسه. لكن الإنسان وخاصة مثلا في زمن الشباب أو زمن الرجولة فيما بعدها أيضا، يعني يخشى الإنسان ينفلت ولا يسع، ويبدأ الشيطان يقول أبدا لا بأس الخطوة الثانية المباشرة، لا بأس بدون حائل، ثم إذا قرب الختان أو كاد أن يدخل الميل في المكحلة قال أبدا إن شاء الله غفور رحيم في كفارة، والمسكين خلاص لا يملك نفسه. فإذا الواجب على الإنسان والحالة هذه أن يتوقف وأن يترك هذا، والحمد لله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إذا الحمد لله غابت الشمس حل له المفطرات ومنها جماع امرأته. فعلى كل حال على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحس. لكن لو قبل، لو باشر ولم يحصل شيء، فالحمد لله صيامه صحيح. لكن لو أنه حصل منه مني، يعني قذف منيا في حال يقظته الآن وهو يقبل، حصل منه مني، نقول أفطرت ذلك اليوم وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء. لكن لو جامع ولو لم حتى يقذف، لو مجرد جماع فهذا فيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن كان على كل حال أيها الإخوة الإنسان ينتبه لنفسه لئلا يقع في هذا. على كل حال يعني هذا الحديث له أيضا شواهد أخرى، منها ما رواه الإمام مسلم عن عمر بن أبي سلمة، يعني أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عمه من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة وحمزة أرضعتهم ثويبة مولاة لأبي لهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عم لأبناء أبي سلمة، وهو أول بيت هاجر من مكة إلى المدينة. أول بيت هاجر هو بيت أبي سلمة، هاجر أبو سلمة وأم سلمة، توفي عنها وفي القصة المعروفة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عمر بن أبي سلمة قال أن رجلا أو أنه سأله هو أيضا عن قبلة الصائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل أمك، لأنها أمة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقبلها وهي تقبله، وكلاهما صائم والحمد لله. أيضا حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود أن عمر رضي الله عنه قال هششت يوما، هششت يعني ملت إلى امرأتي، هششت يعني بمعنى ملت ورققت إلى امرأتي، يعني ملت إليها، هششت يوما فقبلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مه، أرأيت لو توضأت أيضرك ذلك؟ قال لا، قال هكذا هذا، يعني قال عليه الصلاة والسلام يعني لو أن، وهذا من ضرب المثال والتوضيح، قال لو أنك تمضمضت هل هذا يبطل صومك؟ قال لا، قال فهكذا، يعني كن قبلت امرأتك أو لو حتى باشرها فإن صيامه صحيح. قلنا ما لم يمني، لو أمنى بطل صوم ذلك اليوم وعليه القضاء، أما لو حصل الجماع هذا عاد موضوع آخر كبير، وسيأتينا إن شاء الله الكلام فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم باعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحجامة معروفة وهي أخذ الدم، الغالب أنه يكون في الرقبة، يعني في الرقبة من الخلف، هذا هو الغالب، وقد تؤخذ أيضا من الذراع، قد تؤخذ من الظهر، قد تؤخذ من الرأس. فعلى كل حال الحديث هنا كما يظهر في تحتاج إلى الجمع والنظر والتأمل، فالعلماء رحمهم الله تعالى على خلاف في هذا، هل يفطر يعني من احتجم أم لا؟ منهم من ذهب، وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم، إلى أن الحجامة تفطر، سواء من يعني الحاجم والمحجوم، يعني المحجوم لأنه أخذ منه الدم وعليه الآن يقاس، من عمل تحليل دم إن كان شيئا يسيرا يعني قدر يعني أنملة قليل يعني في القارورة هذه أو كذا فهذا يسير، لكن الذي يؤخذ منه اثنتين أو ثلاث فالأحوط والله أعلم أنه يفطر، أو أنه يتركه في بعد الصيام، أو أنه يتركه بعد الصيام، هذا يعني أحوط له. وإلا القول يعني الراجح عند كثير من أهل العلم وعليه الفتوى أنه يفطر، أنه يفطر. هذا بالنسبة للمحجوم. أما الحاجم قالوا لأنه في العادة وهذا كان معروفا أنه إذا وضع البوق أو الحديدة أو كذا أنه يعني قد لا يشعر ويدخل دم في جوفه، يدخل جو وهو يسحب الدم من هذا المحجوم قد يدخل شيء من الدم في جوفه، فمعناه لو دخل الدم خلاص أفطر، معناه دخل في جوفه شيء فيعد والحالة هذه قد أفطر. لكن لو أن إنسان قال لا والله أنا أعمل الحجامة بالآلات الحديثة ولا يدخل في جوفي شيء من ذلك، نقول الحمد لله أنت الآن صائم وحجامتك لفلان وفلان وفلان لا تفطرك. لكن الغالب كما قلنا في القديم أن الناس إذا عملوا الحجامة وسحب الدم أن قد يدخل في جوفه شيء من ذلك، يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والقول الثاني أيها الإخوة أن الحجامة لا تفطر، وقالوا إن الذي يفطر ما دخل لا ما خرج من الصائم، الذي يفطر قالوا هكذا يعني أن الذي يدخل هو الذي يفطر، أما الذي يخرج فلا يفطر. لكن هذا كلام غير صحيح، وسيأتينا حديث من ذرعه القيء فلا يعني أتم صومه، ومن استقاء يعني طلب القيء فقد أفطر. فعلى كل حال هذه قاعدة يعني عليها يعني كلام كثير، لكن على كل حال نحن نقول الراجح وهو الأحوط أيضا أن الحجامة تفطر، والحمد لله الحجامة يستطيع الإنسان أن يحتجم يعني في غير وقت الصيام، يؤجل الحجامة إلى الليل بعد المغرب يحتجم، ما هو بلازم يحتجم في النهار في الظهر ولا العصر ولا الصباح، الحمد لله يعني ليس الأمر يعني بالضرورة، إن احتاج إلى ذلك فهو مريض يفطر ويقضي يوما بدله، يقضي يوما بدله. بعد هذا أيها الإخوة نأتي ننظر في الأحاديث، والحديث فيها الحقيقة مجال نظر وتأمل. أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذه الجملة الأخيرة فيها كلام لأهل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنه لا يحتج بهذه الجملة إلا بعد الإجابة عن أمور أربعة. أولا أن يكون احتجم وهو مقيم غير مسافر، والذي جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة، والقاحة منطقة تبعد عن المدينة مسيرة 3 أميال، يعني أنه مسافر، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم احتجم وهو صائم لكنه كان مفطرا، يعني كان هو صحيح شهر رمضان وشهر الصيام لكنه كان صلى الله عليه وسلم مفطرا لأنه في القاحة، وهذه منطقة بعيدة عن المدينة مسافة سفر، فلذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. قال السؤال الثاني أنه احتجم في فرض لا نفل، هنا قال واحتجم وهو صائم، ما ندري عاد هل هو فرض ولا نفل، الفرض لا شك أنه لن يحتجم فيه عليه الصلاة والسلام إلا لو كان مريضا هذا أمر آخر، لكن في النافلة لو احتجم صلى الله عليه وسلم بطل صوم ذلك اليوم ويقضي، يعني إن رغب أن يقضي يوما بدلا وإلا يتركه. السؤال الثالث أنه صحيح لا مريض، نعم فنحن لا ندري قد، ولذلك ابن القيم يقول لابد من الإجابة على هذه الأسئلة حتى نستدل بهذا الحديث على جواز الحجامة، يعني ليس على جوازها، على أن الحجامة لا تفطر الصائم. هذا سؤال ثالث، يقول أنه صحيح لا مريض، هل هو صحيح ولا مريض، لابد أن نؤتى بالإجابة عليه. الأمر الرابع أن يكون بعد النهي عن الحجامة للصائم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وقال أفطر الحاجم والمحجوم، فلا بد أن نعرف أن هذا الحديث متأخر عن الحديث الأول، وهذا أيها الإخوة لا دليل عليه، لا ندري هل هذا هو المتقدم أو الثاني هو المتأخر، الله أعلم. ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول إن الأحوط ولعله هو الراجح أيضا العمل بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، حديث صريح واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، شوف يعني كلمات واضحة وصريحة، يعني حاضر ليس مسافر، أنه في رمضان يعني في فرض وليس في نفل، وأنه صحيح ما هو مريض، فدل هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. قد يسأل سائل الآن سؤال عفو، يقول: الله كيف يعني يروح يحتجم في البقيع عند القبور؟ هذا ما يصح، كيف يعني؟ نقول: لا يا أخي، افهم، ويجب أن تعلم أن البقيع منطقة كبيرة، يعني ما هي الآن هذه المقبرة فقط، البقيع مساحة كبيرة، بقيع الغرقد كان فيه الشجر، وكان يذهب الناس توضعون فيه ويرجعون ويصلون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم يذهب الذاهب ويرجع وهو عليه الصلاة والسلام في الصلاة، من طول الصلاة كان يطول الصلاة خاصة في الظهر، والحديث جاء في صلاة الظهر، فلا يذهب الذهن إلى أن هذا الاحتجام كان جالس بين القبور ويعمل حجامة، لا، هذا كلام غير صحيح. المقصود يعني منطقة البقيع كان يعني الدفن فيها في ناحية، في زاوية أو في مكان مختص منها. الآن مع كثرة الأموات واتسعت المقبرة، وضع لها سور، صار لها ترتيب آخر، فأنا قصدي حتى لا يذهب الذهن كيف يحتجم بين القبور، لا، القبور في مكان خاص والقبور معدودة يعني، ثم بعد ذلك كثرت والله المستعان. فيقول سماحة الوالد رحمه الله: إن حديث شداد بن أوس هو الأصل وهو القاعدة، هو الذي لا إشكال عليه، أنه في رمضان، أنه مقيم لا مسافر فهو في البقيع، الأمر الثالث ما ذكر مرضا ولا شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، فخلص، هذا دليل على أن الحجامة تفطر الصائم سواء كان الحاجم أو كان المحجوم، إلا أنني استثنيت في وقتنا المعاصر، كما قلت لو أن الآن يعمل أشياء بحيث لا يدخل في فمه شيء فالحمد لله لا تؤثر على صيام الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر. حديث أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم. هنا قال أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. هذا الكلام عام، يقول سماحة الشيخ رحمه الله: ما ندري يعني هل هو قبل حديث شداد أو بعد حديث شداد، يعني نفس الأسئلة التي طرحها ابن القيم الأربعة سنعود ونطرحها الآن في حديث أنس رضي الله عنه. فالأمر كما قال سماحته فيه كلام وفيه نظر وفيه تأمل، وكان أنس رضي الله عنه على كل حال، وهذا اجتهاد من يحتجم وهو صائم، فالراجح عند أهل العلم أن الحجامة تفطر، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه الأحوط، وأن الحمد لله الحجامة ما هو لازم تعملها في النهار، اعملها في الليل. طيب، احتاج رجل أو امرأة إلى الحجامة في نهار رمضان وهو صائم، نقول الحمد لله يا أخي أنت مريض مثل المرضى الآخرين، أفطر وكل واشرب واحتجم وخذ أدوية وعلاجات ولا حرج عليك والحمد لله، وهذا اليوم الذي أفطرته تقضي مكانه يوما آخر، تقضي مكانه يوما آخر ولا كفارة عليك. هذا ما يتعلق بأحاديث الحجامة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله
صحة 414. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال يعني الشيخ رحمه الله، الشيخ بن عثيمين له كلام للتفاصيل وكذا، ولكن نحن نحيل على كلامه رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاه فعليه القضاء، رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة برواياتها اشتملت على جملة من المسائل والأحكام. أما الحديث الأول، حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. نعم، وصدق رحمه الله تعالى، الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الترمذي لا يصح فيه شيء وصدق. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، يقول نعم، أنه جميع الأحاديث التي جاءت في الكحل جوازا أو نهيا أو فعلا كلها أحاديث ضعيفة لا تصح لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترمذي لا شك إمام من أئمة الحديث، وعندما يقول لا يصح فيه شيء، يعني لا شك أن كلمة هذه ثقيلة ولها دلالاتها. نحن لا ندعي له العصمة، يعني هو بشر يخطئ ويصيب، لكن هو إمام من أئمة السنة وأئمة الحديث، فعندما يقول هذه الكلمة نعم. يقول سماحة الشيخ رحمه الله، إنني تتبعت الأحاديث في الكحل جوازا ونهيا وفعلا كلها لا تثبت لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول إن من اكتحل وهو صائم فلا حرج عليه، لو اكتحل لا حرج عليه. قال يقول إن بعض الفقهاء رحمهم الله يعني يرون أن العين منفذ ضعيف إلى الجوف، فمن باب الاحتياط لو أنه اكتحل وأحس بطعم الكحل في حلقه، يعني أن الكحل دخل ووصل إلى الحلق ويعني خلاص نزل في الجوف، قال فإن الأولى به أن يقضي ذلك اليوم، الأولى أن يقضي ذلك اليوم. هو صح، هو يعني منفذ ضعيف وليس مثل المنافذ مثل الفم أكل أو مع الأنف مثلا قد يدخل ويحس بطعمه ويأكل قصي شربا مثلا، وأما الفم بلا شك هو المنفذ الصحيح الواضح. فعلى كل حال يقول يعني كلام أهل العلم أن الكحل إن وجد طعمه في حلقه أفطر احتياطا، لو أن بعض الناس أخذ بقول آخر وقال لا الحلق العين ليست منفذا ومثلها الأذن ليست منفذا صحيحا للطعام أو للشراب أو كذا حتى ولو أحس، نقول هذا قول آخر قول قوي لأهل العلم. ولذلك أنا لو جاء واحد وقال والله أفتي لي بأن الصيام صحيح، أنا لا أستطيع أن أقول إن صيامك غير صحيح، المسألة فيها قولان، المسألة فيها قولان قويان لأهل العلم، لكن احنا نقول من باب الاحتياط لو أحس بطعمه في حلقه أنه يفطر، قالوا لأن العين ليست منفذا. قالوا ومثلها الآن الإبر، الإبر الآن التي تؤخذ على قسمين، القسم الأول إبر مغذية، إبر مغذية وهذا يكتب على المحلول أنه مغذي، خلاص هذا يفطر، لأن هذا يعني هو بمثابة الأكل والشرب، هو عصارته هو الفائدة منه. النوع الثاني الإبر غير المغذية، مثل التي تكون مسكنة للحرارة أو إبر السكر أو نحو ذلك، هذا الراجح أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، وإنما هي من باب العلاج، حتى ولو ضربت في العضل أو ضربت في العروق ونحو ذلك، هذه ليست أكلا ولا شربا، لكن الإبر المغذية الراجح. أنا عندما أقول راجح معناه في بعض أهل العلم يرى أنها لا تفطر حتى الإبر المغذية، لكن يعني كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول إنها هي عصارة الغذاء، هي عصارة الأكل والشرب، وهي القائمة بمقامهما، فلذلك يعني يقول وهذا كلام أهل العلم أنها تفطر الإبر المغذية، أما الإبر العلاجية فإنها لا تفطر والله أعلم. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ويدلك على فقه الحافظ بن حجر رحمه الله، هذا رجل فقيه، ترى ما هو بس رجل يعني إمام رواية، هو إمام دراية أيضا، يعني عندما يأتيك برواية أخرى افهم ماذا يريد رحمه الله. والآن جاءك يعني هي الآن الحديث الآن في الصحيحين، لكنه رحمه الله وجد رواية أخرى عند الحاكم في المستدرك تعطيك علما آخر وفائدة مهمة. قال رحمه الله: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. هو إمام يحكم على الأحاديث وعلى الروايات. شوف يعني رواية الحاكم جاء فيها فائدة، فيها فائدتان: أنه لا قضاء عليه، الفائدة الثانية أنه لا كفارة عليه. وهذا يدلك الحقيقة على إمامة الحافظ بن حجر رحمه الله. ونحن والله دائما نعيد ونكرر في هذا المقام، ندعو له ولأئمة السنة وأئمة الحديث، أئمة أهل العلم، ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يجزيهم الله عنا وعن أهل السنة، عن أهل العلم، عن أهل الذكر، أن يجزيهم الله عنا خير الجزاء في هذا. يعني يدلك على العلم وعلى الفقه. ما جاء صحيح حديث أبي هريرة واضح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب، ما قال عليه الصلاة والسلام لا أول النهار ولا آخر النهار، لا قال قليل ولا قال كثير، معنى الحديث عام. قال: فليتم صومه، الحمد يتوقف ويتم صومه، خلاص تشرب نسيت بسم الله، ضع الكأس الماء، كنت تأكل شيئا ضعه، كان في فمك أخرجه. طيب هل يلزمني أنا وأنت لو رأيناه أن نبين له أو نسكت ونقول فإنما أطعمه الله وسقاه؟ لا، هذا فهم غير صحيح. لا، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد أيضا من تعليم السنة وإرشاد الناس. نقول: يا فلان الله يهديك، أنت ما تعلم أنك صائم اليوم؟ أنت أنسيت أنك في رمضان وحتى في صيام النفل؟ نقول: يا فلان أنت اليوم يوم اثنين وخميس، اثنين أو خميس أو كذا، أنت ما تدري يا فلان؟ أنا والله نسيت. أجل الحمد لله انتهينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، يعني صومه صحيح، قليلا كثيرا، أول النهار آخر النهار إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن الله عز وجل أكرمه ويسر له أنه أكل وشرب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أولا، ثم ثانيا أنه لا يؤاخذ عليه. ولذلك الحافظ بن حجر وهو إمام رواية وهو إمام دراية، إمام فقه وعلم رحمه الله، جاء بالرواية الأخرى وبحث عنها وقال وهو صحيح، ذكر فيها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين العظيمتين. قال: من أفطر في رمضان ناسيا أولا لا قضاء عليه، الحمد لله، هذه لم ترد في الحديث الأول، هذه فائدة، لا يقضي، يكمل صومه، يتم صومه والحمد لله. طيب ثانيا قال صلى الله عليه وسلم: ولا كفارة، هذه أيضا فائدة ثانية. فرحم الله الحافظ بن حجر رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن أهل السنة وعن أهل الحديث وعن أهل العلم خير الجزاء. هكذا الأئمة يا أيها الإخوة، ما هي المسألة بس، لأن بعض الناس يقول مجرد هذول يحفظون ويحفظون، نعم الحفظ هذا نعمة، بعد كونك تحفظ السنة وتحفظ الأحاديث تستظهرها بعد كتاب الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. وهؤلاء لم يقتصروا على هذا فقط، بل أنعم الله عليهم بالفقه وبالعلم وبجمع الروايات حتى يستفيد الناس. الحديث الأخير حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، ونحن قلنا أيها الإخوة معظم أحاديث الصيام رواها أبو هريرة، معظم أحاديث الصيام رواها أبو هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء. بقي لنا في مسألة الحديث السابق، هل يلحق بالناس الجاهل والمكره؟ أما المكره نعم يلحق به، لو أن فيه ناس نسأل الله العافية مسكوا رجلا وهو صائم وفتحوا فمه وأدخلوا فيه الماء أو طعام، نقول الحمد لله يقوم ويتم صومه وصومه صحيح إن شاء الله تعالى. لكن الجاهل الغالب يعني أن مثل المفطرات هذه لا تجهل. يجي واحد يقول والله أنا جاهل لا أدري ويأكل ويشرب، أجل أنت عن أي شيء صمت؟ هو بس الصيام عن مثل الجماع مثلا؟ لا، يعني أول ما يتبادر في المفطرات الأكل والشرب، فنحن نقول الجاهل لا يلحق به. قال بعض أهل العلم إلا لو كان يعيش في قفار، في صحاري، في مجاهيل، في ما لا ليس عنده علم أبدا، ما يعرف شيء إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعرف شيئا من الصلاة وبعض الصيام، قالوا يمكن أن مثل هذا يقبل عذره، وإن كان هذا لا قد لا يقع يعني ويعرف، لكن لو حصل مثل هذا هذا عد عليه يمكن قضاء يعني أو عليه أيام كثيرة والله أعلم. فعلى كل حال يعني الجاهل في مثل هذا لا يعذر، لأن الصيام هو الصيام، يعني أول ما تصوم عن ماذا؟ عن المفطرات، وأعظمها في مقدمتها هو الأكل والشرب. فعلى كل حال يعني الراجح كذلك أيضا أن الجاهل لا يلحق به والله أعلم. من ابتلي بذلك فليسأل أهل العلم. نعم تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام.
لا هو الحديث الذي أردته حديث أبي هريرة، المعذرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، ذرعه يعني استبقه وخرج منه مباشرة بدون أن يكون له سبب، قال عليه الصلاة والسلام: فلا قضاء عليه، يعني يتم صومه، صومه صحيح ولا قضاء عليه. ومن استقاء، استقاء يعني طلب القيء أكرمكم الله، يعني لو أنه أدخل أصبعه في جوفه أو شم شيئا أو فعل أي حاجة مثلا، فنقول من استقاء، يقول عليه الصلاة والسلام: فعليه القضاء. يقول سماحة والدنا الشيخ باز أنه راجع الحديث، لأن الحديث أعله الإمام أحمد وقواه الدار قطني، قال: إني بحثت عنه مرارا وتكرارا وتأملت فيه، فيقول توصلت إلى أن إسناده جيد، إلى أن إسناده جيد. وعلى كل حال معنى هذا أن من ذرعه القي، يعني خرج منه بلا سبب مريض، نقول الحمد لله أتم صومك، صيامك صحيح. لو قال أريد أن أفطر، أريد أشرب، أريد، نقول خلاص أنت مريض والحمد لله تقضي. لكن أنك بسبب هذا القي أنك تفطر، لا تفطر وصيامك صحيح. أما من طلب القيء كما قلت برائحة أو أدخل أصبعه أو نحو ذلك، فإنه يعد مفطرا، قد أفطر وعليه القضاء، قد أفطر وعليه القضاء، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، لأن يعني سيأتينا أحاديث في الصيام، يعني الصيام في السفر جملة من الأحاديث وفيها كلام كثير لأهل العلم. أذكر أيها الإخوة أن درسنا في هذا الأسبوع هو هذا اليوم فقط، وستعود الدروس إن شاء الله حسب الترتيبات النظامية لها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المكان. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم وفق أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم يا من جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه. يا حي يا قيوم، جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.